بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وبياكم في رحاب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي الدرس الواحد بعد 200 من دروس شرح كتابي التحبير في علم التفسير وفي للإمام السيوطي، وفي كتاب بلوغ المرام للحافظ ابن حجر العسقلاني رحمهم الله تعالى. وهذا هو الدرس 25 على وجه الخصوص في كتاب التحبير. نقرأ اليوم علما جديدا من علوم القرآن، ألا وهو التشبيه. وهذا العلم يعني كتب فيه في عند البلاغيين، فهو داخل في علم البيان، لأن علوم البلاغة كما هو معلوم 3: علم المعاني، وعلم البيان، وعلم البديع. وعلم البديع، فالتشبيه لا شك أنه أسلوب راق ومستعمل في يعني تقريب الحقائق وتوضيح المعاني وتأكيدها، كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. والتشبيه جاء في القرآن الكريم في مواضع كثيرة، والمفسرون رحمهم الله تعالى توقفوا عند تلك المعاني وبينوها. ومن أمتع من كتب في التشبيهات في القرآن الكريم ابن ناقية، سنتدارس كتابه، وهو الجمان في تشبيهات القرآن. الجمان في تشبيهات القرآن. نبدأ الآن نقرأ ما يتيسر، ونذكر جملة من المسائل المتصلة بهذا العلم وبخاصة في القرآن الكريم. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين. قال الإمام السيوطي رحمه الله تعالى: النوع 50 التشبيه.
نحن أيها الإخوة تجاوزنا الاستعارة لأنها نوع من المجاز، ونحن والله الحمد قد ذكرنا عقيدة أهل السنة والجماعة بنفي القول بالمجاز في القرآن الكريم. وقد ذكرت في درس ماض كلام شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم الذي عده طاغوتا أكبر في مختصر الصواعق المرسلة، وللإمام الشنقيطي رحمه الله تعالى رسالة موجزة ماتعة نافعة في منع القول بالمجاز في القرآن الكريم، ويعني ذكروا في هذا الأدلة وقد سبق أن تحدثنا فيها. ولذلك أنا تجاوزت النوع 49 وهو الاستعارة، لأن الاستعارة نوع من المجاز، وتوقفنا عند هذا النوع وهو التشبيه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الإمام السيوطي رحمه الله: وهو أيضا نوع من المجاز.
لا، هو ليس نوع من المجاز، هو يختلف وظاهر بين واضح. وإن قال المؤلف أنه يفرق بينه وبين المجاز بوجود أدوات التشبيه، لا، هو أسلوب مستقل لا يعد من أنواع المجاز. التشبيه أسلوب بلاغي جاء في كتاب الله عز وجل، وجاء على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاء في أشعار العرب وفي نثرهم، وهو أسلوب مستقل لا يدخل في المجاز. ونتكلم عن نعم. قال: ويفارق الاستعارة،
ويفارق الاستعارة باقترانه بالآدات، وهي الكاف ومثل وكأن ونحوها.
نعم، هذه مسائل الحقيقة أحب أن أذكرها بين يدي هذا العلم. وهذا العلم كما قلت أيها الإخوة مرجعه ثلاثة كتب أو ثلاثة مسارات. أولا كتب التفسير، كتب التفسير لما تمر على أي آية فيها تشبيه يتوقف عندها المفسرون ويذكرون المشبه والمشبه به وأداة التشبيه ووجه الشبه. وفي بعض الأحيان قد يحذف المشبه ويبقى المشبه به وتحذف أيضا أداة التشبيه ووجه الشبه. ومثل هذا قول الله تبارك وتعالى: صم بكم عمي فهم لا يرجعون. المشبه هو الكفار، وأداة التشبيه أيضا محذوفة ووجه الشبه محذوف، وليس بين أيدينا فيما نقرأه في كتاب الله عز وجل إلا المشبه به. وهذا يعد من أرقى وأعلى مقامات التشبيه، حين تحذف ثلاثة أركان منه ولا يبقى إلا ركن واحد وهو المشبه به في مثل هذه الآية الكريمة: صم بكم عمي فهم لا يرجعون. الأمر الثاني أيها الإخوة، أدوات التشبيه المشهور منها ثلاثة: الكاف تقول محمد كالأسد، أو مثل محمد مثل الأسد، أو كأن محمد كأنه أسد. هذه هي أدوات التشبيه المشهورة ثلاثة. الأمر الثاني أو المسألة الثانية، التشبيه على نوعين: إما تشبيه مفرد، تشبيه مفرد، أو تشبيه مركب. التشبيه المفرد مثل قول الله جل وعلا: والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. القمر هذا مفرد، شيء مفرد، شبه هنا في منازله بأنه يصل في آخر منازله كالعرجون القديم. والعرجون هو العذق، عذق النخل، إذا يبس فإنه ينزوي بعضه على بعض ويكون له طرفان متقاربان، وهكذا الهلال وهكذا القمر الآن ينزل منازل حتى يصل مثل العرجون القديم، كالعرجون القديم. هنا شبه مفرد بمفرد. ولذلك الآن من يتراءون القمر وينظرون في الهلال هو لا يرى هكذا مباشرة، إنسان مثلا يفتح عينيه ويقول يلا يعني أنظر هل يهل هلال رمضان الآن أو عيد الفطر، أو نحن قادمون إن شاء الله على عيد الأضحى دخول عشر ذي الحجة، إنسان يجلس وينظر هكذا؟ لا، ولا بد يتابع منازل القمر. ولذلك يعني الآباء والأجداد من يعني جلسوا في زمن، إذا نظرت إلى أسطح بيوت من كانوا يتابعون ويتراءون الهلال كانوا ينظرون فيه، يعني تجد هناك خطوط، خط خط كذا كذا، حتى يصلوا إلى المنزلة الأخيرة التي يتوقع أن يرى فيها الهلال. ولذلك الله جل وعلا قال: والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. على كل حال هذا تشبيه مفرد بمفرد. قد يكون تشبيه مركب ويسميه بعضهم تشبيه حالة، مثل قول الله عز وجل: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. يعني الذين ينفقون هذه صفة حال، واحد يذهب ويتصدق ويعطي وينفق، هذا مثل الحبة. أعود وأقول إن هذا هو التشبيه المركب، وهو تشبيه يعني هنا الذي ينفق ويتصدق هذه حالة، هذا وصف، مثل الحبة التي تنبت 7 سنابل وفي كل سنبلة 100 حبة، هذا أيضا وصف، لأنها هي ما تنبت هكذا مباشرة، وإنما تتدرج من حبة إلى 7 سنابل إلى 700 إلى آخره، وذلك فضل الله سبحانه وتعالى. ولذلك ختمت الآية بقول الله جل وعلا: والله واسع عليم، والله واسع عليم. إذن أيها الإخوة هذه أدوات تشبيه وهذا نوعه. طيب التشبيه في القرآن الكريم أيها الإخوة له مقاصد وله غايات وأغراض. نعم هو أسلوب عربي وأسلوب راق، ولكن له أغراض وله حكم. وأهمه إذا نظرت في القرآن الكريم أهم تلك الأغراض، هو له أغراض كثيرة، أهمها ثلاثة أهمها ثلاثة أنا أشير إليها يعني إشارة، من أراد أن يكتب معي الغرض والدليل أو دليل واحد فقط. قالوا التشبيه في القرآن له أهداف وأغراض من أهمها: أولا إثبات توحيد الله جل وعلا وتحقيقه، وهذا هو الذي من أجله خلق الله الخلق وأرسل الرسل وأنزل الكتب، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وأعظم مقصد من مقاصد نزول القرآن الكريم هو تحقيق التوحيد، كما قال ابن القيم رحمه الله: القرآن كله توحيد. والأمثلة على هذا كثيرة، مثل قول الله جل وعلا: أفمن يخلق كمن لا يخلق، وقال جل وعلا: أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم. هل هذا يقارن هذا بهذا؟ نعم. ثانيا إثبات المعاد، إثبات المعاد واليوم الآخر، والأدلة البعث وأدلة إثبات اليوم الآخر جاءت في القرآن كثيرة، وسبق أن عقدنا في هذا محاضرة كاملة في هذا الأمر. ومن ذلك التشبيه، ومن ذلك التشبيه، فمن ذلك قوله جل وعلا: كما بدأكم تعودون، وقال جل وعلا: كما بدأنا أول خلق نعيده. يعني من الأدلة أن الله جل وعلا يستدل بالخلق الأول على الخلق الثاني، يعني أن الله جل وعلا الذي خلق الخلق على غير مثال سابق لا يعجزه سبحانه وتعالى أن يعيد الخلق مرة أخرى، وهو القادر على كل شيء. كذلك مثلا الدورة النباتية في الآيات: كذلك نخرج الموتى، كذلك يحيي الله الموتى. هذا كذلك التشبيه، تشبيه الدورة النباتية بحال الإنسان، كما أن الدورة هكذا حبة ثم تزرع ثم ساق ثم شجر ثم يثمر ثم يعني يذبل وينزوي ويعود مرة أخرى ثم ينبت مرة أخرى، كذلك الإنسان بدأ هكذا صغيرا تلقيح ذكر وأنثى، ولد شاب كبر مات ثم يعود مرة أخرى كما قال جل وعلا. الأمر الثالث أو الغرض الثالث إثبات قدرة الله جل وعلا النافذة في كل شيء، فأمره سبحانه وتعالى واقع وقدرته تامة جل وعلا، مثل قول الله عز وجل: إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين. هذه في قدرة الله سبحانه وتعالى، والأدلة في هذا كثيرة والله أعلم. على كل حال أيها الإخوة، كما ذكرت كتب التفسير عنيت بهذا الجانب، هذا من جهة. كتب علوم القرآن، راجع كتب علوم القرآن: البرهان للزركشي، الإتقان للسيوطي، الزيادة والإحسان لابن عقيلة المكي الحنفي، أيضا تجدهم كتبوا بهذا. الأمر الكتاب الثالث وهو من الكتب المهمة: كتاب الجمان في تشبيهات القرآن لأبي القاسم عبد الله بن محمد ابن ناقيا البغدادي المتوفى سنة 485 للهجرة. وكتاب الجمان هذا موجود ومتداول، بدأ المؤلف بعد المقدمة بالتشبيهات كلها التي جاءت في القرآن الكريم، بدأ ما جاء في سورة البقرة ثم ما جاء في آل عمران ثم النساء إلى آخره، كلها مر عند التشبيهات، ويذكر يعني بكلام راق، والرجل أديب كما هو معروف وله شعر وله مقامات أدبية معروفة. على كل حال هذا من المراجع التي لا يستغني عنها طالب العلم، وإن كان عاد وجد عنده أخطاء أو كذا فالله المستعان، يعني يتنبه له ويسأل عنه. طيب نكمل القراءة. نعم، كقول تعالى: صم بكم عمي. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: كقوله تعالى: صم بكم عمي أمي، والتقدير أعم من كونه جزء كلام كهذه الآية، وكون الكلام فيه ما يقتضي كقوله تعالى: حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر.
نعم، هذه الآية كما قلنا في الدرس الماضي من الآيات التي أشكلت على بعض الصحابة، فكان عدي بن حاتم رضي الله عنه جعل عند رأسه عقالين أبيض وأسود وكان ينظر فيهما، فطلع النهار وهو ولم يتبين له شيء في ذلك، فرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام: إن وسادك عريض. ذكر صلى الله عليه وسلم أن الخيط الأبيض هو الفجر والفجر الصادق، والخيط الأسود هو ظلمة الليل، الخيط الأسود هو ظلمة الليل. نعم، وكقوله تعالى مثل الذين
حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا.
لا شك أن هذا المثل فيه تنفير من صنع اليهود، وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إن من ضل من علمائنا ففيه شبه من اليهود، لأن اليهود علموا ولم يعملوا. فيقول شيخ الإسلام رحمه الله: إن من علم ولم يعمل مثل اليهود، مثل الذي علم وعرف الأحكام وما يتصل بها ولم يعمل بها، مثل اليهود، كمثل الحمار يحمل أسفارا. مثل حمار أكرمكم الله الملائكة تضع فوق الكتب، هل يستفيد من هذه الكتب شيء؟ لا يستفيد، وإنما زيادة حمل. وكذلك من علم تحمل العلم وورثه وتفقه فيه تعب ولا شك في تحصيله، فكان حجة عليه يوم القيامة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، ومنها وعن علمه ماذا عمل فيه. نعم، قال: وكقوله تعالى
والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم.
نعم، وهذا سبق. نعم، وكقوله تعالى
إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب.
نعم، الله جل وعلا قال: الذي خلق آدم من تراب بلا أب ولا أم قادر أن خلق عيسى بكلمة كن سبحانه وتعالى، فكان نفخ جبريل عليه السلام في روعها في جيبها فحملت بأمر الله سبحانه وتعالى، فكونه من أم الله جل وعلا هناك ما هو أعظم، وهو أنه خلق آدم عليه السلام بلا أب ولا أم كما هو معلوم. هناك أيضا تشبيهات لها أغراض تأتي بعد الثلاثة التي ذكرنا، مثل الدقة في وصف الحال، مثل قول الله جل وعلا: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. ولذلك قال بعض السلف رحمهم الله: ما ضرب عبد بعقوبة أعظم من قسوة القلب، فإن العبد يبلغ بقسوة قلبه نسأل الله العافية كالحجر، بل إن الحجارة كما أخبر جل وعلا: منها الذي يتفجر منه الأنهار، ومنها الذي يشقق ويخرج منه الماء، ومنها الذي يهبط من خشية الله، منها ومنها ومنها، هذا وهو حجر، فكيف بقلب العبد إذا قسى نسأل الله السلامة والعافية، لم يتأثر لا بموعظة ولا بتذكير ولا لا يتقدم في طاعة ولا يتأخر عن معصية، والله المستعان. أيضا في وصف أدق الدقائق يوم القيامة، يعني يوم القيامة لا شك كما قلنا هذا من ضمن الأغراض، أيضا أمور دقيقة في يوم القيامة جاء بيانها وتحديدها، مثل قول الله تبارك وتعالى: خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر. وسبق أن تكلمت عن هذه الآية يوما في هذا المجلس الشريف، وقلت إن من أدرك صيد الجراد، والجراد معروف يعني كان الناس يصيدونه إلى زمن قريب، وأكثر ما يصاد قبل الفجر، يعني قبل بزوغ الفجر يحرص الناس يأخذون أكياس أو خياش كما يقولون ويجمعونه، لأن مذ يتحرك شيء من حواليه يطير يعني بالآلاف لا يمكن أن يقبض. هكذا يكون الناس يوم القيامة إذا نفخ إسرافيل النفخة الثانية، خرج الناس من قبورهم كأنهم جراد منتشر. هذا ولا شك ما في أدق ولا أبين من كلام الله سبحانه وتعالى في دقة هذا الوصف. أيضا في بيان العقوبة، تأتي في تشبيهات عظيمة، حتى ولو لم تفهم الكلمات على وجه الدقة يكفيك روعة التشبيه، عظمة الألفاظ التي في هذا التشبيه، مثل ما ذكر الله جل وعلا في عقوبة قوم عاد: كأنهم أعجاز نخل منقعر. يعني أن الله جل وعلا اجتثهم، والله جل وعلا لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، مثل النخلة التي تجتث من أصلها. سبحان الله، يعني بعض الكلمات قد الإنسان لا يدري عن معناها في ذلك الوقت، لكن روعة الكلمة وعظمة الأسلوب تضفي على القلب هيبة وخوفا ووجلا من الله سبحانه وتعالى أن يحل به ما أحل بالأقوام من قبل. في قول الله جل وعلا كأنهم أعجاز نخل منقعر، وفي ثمود قال جل وعلا إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر، يعني في صيحة واحدة كانوا كالهشيم. أنتم تعرف أنت الآن الشجر أو يعني الورق إذا ذبل ويبس خلاص يكون هشيم، هؤلاء مع تمردهم وعنادهم كانوا كالهشيم، خمدوا خمدة واحدة محتضر، احتضروا واجتمعوا، والله جل وعلا لا يعجز شيء. فأنا قصدي أن التشبيه مع براعة الألفاظ ودقتها لا شك تضفي على القلب هيبة وخوفا ووجلا من الله سبحانه وتعالى. نسأل الله جل وعلا أن يهدينا سبل السلام، وأن يرزقنا العظة والعبرة بما حصل ممن قبلنا، والله المستعان. نعم، قال في الأخير وأبلغه،
أحسن الله إليكم، قال وأبلغه المقلوب كما تقدم في نوع المجاز.
نعم، يعني تشبيه المقلوب هذا نعم موجود وكائن، والمقصود به أن يقلب، يعني أن يكون المشبه هو المشبه به والمشبه به يكون المشبه. وهذا يعني أمثلته عزيزة جدا، منها يذكر المفسرون والبلاغيون قول الله جل وعلا إنما البيع مثل الربا، يعني هكذا زعمت اليهود وأكلة الربا أن البيع مثل الربا، وهذا كلام باطل لا في التشبيه ولا في الحقيقة. يعني ليس البيع مثل الربا ولا الربا مثل البيع، هذا كله باطل. يعني التشبيه باطل، وأصله أيضا أصل الكلام باطل، فإن البيع أحل وأحل الله البيع وحرم الربا، البيع حلال والربا حرام من كبائر الذنوب، بل هو من السبع الموبقات، ومن وآكله محارب لله ولرسوله، ويعني مصائبه كثيرة جدا، فهذا أيضا تشبيه باطل. على كل حال، من أراد أن يقرأ فيه، بعض العلماء لا يسميه بالتشبيه المقلوب، فمثلا ابن جني له كتاب الخصائص في اللغة معروف، سماه غلبة الفروع على الأصول، ولذلك تجد بعضهم لا يسميه تشبيها مقلوبا وإنما يسميه غلبة الفروع على الأصول. وسماه ابن الأثير في المثل السائر الطرد والعكس، الطرد والعكس. ولذلك قد تجد بعض المفسرين لا يسميه تشبيها مقلوبا وإنما يسميه مثلا الطرد والعكس أو غلبة الفروع على الأصول، هذا من المصطلحات. ومما يذكرون من الشعر يعني في التشبيه المقلوب قول البحتري لما رأى نافورة صنعها المتوكل الخليفة العباسي، عمل نافورة عنده في قصره، فالبحتري معروف أنه من شعراء الوصف، كان وصافا وأبياته جميلة دائما في الوصف، كأنه يقول هنا كأنها، هو يصف الآن النافورة، يقول كأنها حين لجت في تدفقها، النافورة لما يطلع الماء له لجة، صوت جميل يعني، ويتدفق الماء، كأنها حين لجت في تدفقها يد الخليفة لما سال واديها. يعني هو شوف الآن هو بعد شبه يعني بيد الخليفة، لأن عادة أن الخلفاء يعطون ويبذلون هدايا ويكرمون فهو شبه هذا، وإلا الأصل أنه يشبه يد الخليفة بهذه النافورة، لكن هو شبه هذا بهذا، يقول كأنها حين لجت في تدفقها يد الخليفة لما سال واديها. وأيضا قال ابن وهيب الحميري وبدا الصباح كأن غرته، يعني الصباح لما يطلع له جمال، له بهاء. وبدا الصباح كأن غرته وجه الخليفة حين يمتدح. يعني المفترض يقول وجه الخليفة هو الذي يشبه وجه الصباح، لا أن وجه الصباح هو الذي يشبه، لكن هذا هكذا يعني كما يقولون أعذب الشعر أكذبه، وهو كلام جميل. يعني قال وبدا الصباح كأن غرته وجه الخليفة حين يمتدح. أما أصحاب الغزل فلهم فيها أبيات كثيرة ما أحببنا يعني أن نذكرها في هذا المجلس، لكن لو رجعت إليها تجد فيها تشبيهات مقلوبة جميلة جدا. إن كان غزلا عذريا عفيفا فهو مقبول ولا بأس بذلك. المرفوع ما كان فحشا وما كان نابيا وما كان فيه تفسخ فهذا مرفوض ولا يقبل. نعم، الآن أيها الإخوة نبدأ قراءة في بلوغ المرام للحافظ بن حجر العسقلاني رحمه الله. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الإمام الحافظ بن حجر رحمه الله في كتابه بلوغ المرام، وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه بغسل واحد، أخرجاه واللفظ لمسلم.
الحمد لله. أيها الإخوة الأكارم، هذا الحديث حديث أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه. قبل أن نزدلف في الكلام فيه، هو آخر حديث في باب عشرة النساء، وأحب أن أنبه على مسألتين أتى علينا الوقت يوم الخميس ولم أتمكن من التنبيه عليهما. أولهما أننا لما تكلمنا عن حديث إن من شر الناس أو إن شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته والمرأة تفضي إلى زوجها ثم يكشف سرها، نعم قلت إن هذا الأصل هو في الرجال، ويشترك في ذلك الحكم النساء. لو أن امرأة يعني بدأت تتكلم عما يحصل بينها وبين زوجها على الفراش هي أيضا مستحقة لهذا الوعيد. وأيضا هذا هو الذي أحب أن أنبه عليه، أن بعض الناس قد يذكر هذا الشيء مما قد رآه أو توقعه بين أبويه. فتجد بعض الناس، تعرف الناس بيوت الناس قديما صغيرة، وبعض البيت كله يتكون من غرفة واحدة يعني، ومحل الطبخ أو كذا، ما فالزوج والزوجة والأبناء وكلهم في غرفة واحدة. إذا أراد الرجل مثلا يأتي أهله يعني بشيء معين يخرجون ويقضون وطرهم ويعودون. فبعض الناس مثلا يجي يقول والله، وهذا وللأسف يعني يجلس في مجالس وبعضهم يسجل هذا في مقاطع في الجوالات، لما كنت صغيرا كان أبي يفعل كذا ورأيت، وكان يغمز رجل أمي أو يذهب وأنا ذهب. هذا لا يجوز. أولا هذا من كشف السر، وهذا حرام، وهو من شر الناس منزلة عند الله عز وجل يوم القيامة. ثانيا أن في هذا عقوقا للوالدين. بالله عليك، هل والدك والدتك يرضون بمثل هذا الشيء؟ أن تنشر بدل ما تسأل الله لهم المغفرة والرحمة والرضوان من الله عز وجل، وأن يجزيهم الله عنك خير ما جزى والدا عن ولده، وتسأل الله لهم يعني طولة العمر إن كان أحياء، أو المغفرة والرحمة، وأن يكون قبرهما رياضا من رياض الجنة. يبدأ الإنسان يكشف أستارا ويفضح أمورا، والله إن هذا يدل ولا شك أولا على رقة الدين، على قلة الدين، ثم على الجهل، ثم أيضا على قلة المروءة. كيف يعني إنسان يريد أن يضحك الناس وأن يجذب الأنظار بأي كلام؟ لنفرض أنك رأيت أو توقعت وأنت نائم وأنت صغير مثلا، خلاص أكتم هذا الشيء، هذا سر، هذا سر الفراش بين أبويك، لا يجوز أن تبديه. وللأسف أن بعض الناس إذا وجد مثلا المقاطع بدأ ينشرها أيضا. لا، إذا وصل إليك ناصح من أرسله، قل يا فلان اتق الله وأمته عندك. أما أنك تأتي وتؤيد مثل هذه السخافات التي وللأسف ينهجها بعض المشاهير، يشتهرون أمام الناس ويذكر ماذا كان يفعل أبوه وأمه وكيف كانوا وما هي البدايات والنهايات، لا شك والله أيها الإخوة أن هذا حرام، ولا يجوز، وأن هذا من عقوق الوالدين، والله المستعان، ولا أستطيع أن أقول أكثر من ذلك. المسألة الثانية، أننا لما تكلمنا عن العزل قلت أيها الإخوة وأعيد وأكرر أن العزل يعني النبي صلى الله عليه وسلم سماه ابتداء الموؤودة الصغرى الموؤودة، وسبب ذلك قيل فيه توجيهان، التوجيه ثم بعد ذلك قال كنا نعزل حديث جابر والقرآن ينزل ولو كان شيء ينهى عنه لنهانا عنه الله عز وجل، وبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في رواية مسلم فلم ينهنا. فتسميته بالموؤودة إما أنه صلى الله عليه وسلم أراد من الناس تكثير النسل، وهذا حق، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال تزوجوا الودود الودود الولود الودود فإني مكاثر بكم الأمم، وفي رواية الأخرى مكاثر بكم الأنبياء يوم القيامة، فكان عليه الصلاة والسلام يرغب في إكثار النسل. الأمر الثاني إما أنه نعم كان هذا ابتداء ثم نسخ بعد ذلك والله أعلم، لكن على كل حال نحن نقول الرجل مع زوجته يرتبون أنفسهم، عملية ترتيب تنظيم النسل هذا لا حرج، أما قطع النسل هذا لا يجوز، لكن إنسان يرتب ينظمون الناس فيما بينهم، يعني إما لأن المرأة تتعب كل سنة تلد كل سنة تلد، أيضا رعاية الصغار متابعتهم، فلو عمل العزل وهو إذا أراد أن يقذف منيه سحب نفسه وقذف في الخارج، أو استعمال الآن الحبوب المانعة من الحمل أو ما يسمى باللولب أو غير ذلك هذا لا حرج فيه، المهم لا يكون فيه ضرر على المرأة، وهذا لا حرج فيه أيها الإخوة. فلكن كون لسان يعني يقطع نفسه من الذرية ولا يرغب في ذلك، هذا يعني ولا شك خلاف السنة وخلاف الفطرة، بل الإنسان يسأل الله عز وجل مع كل نسمة الهداية والصلاح والتوفيق بيد الله سبحانه وتعالى. والله عز وجل برحمته وإحسانه لما كان الناس من قبل آباؤنا وأمهاتنا والأجداد قبل ذلك كانوا يرضعون، كانت المرأة ترضع، والغالب أن المرأة إذا كانت ترضع أنها لا تحمل، فالرضاعة حوالي سنتين، فإذا أرضعت سنة وستة أشهر بدأ يخف يعني لبنها أو حليبها، فتكون مهيئة لأن تستقبل حملا جديدا فتحمل. ولذلك تجد الناس الآن في الغالب قديما بينهم على سنتين سنتين سنة ونص ثلاث سنوات في بعض الأحيان حتى تكون مهيئة، لكن الآن في هذه الأزمنة والله المستعان ضعفت الأبدان، وأيضا صار هناك الحبوب وعملت إشكالات عند بعض النساء. المهم لا حرج في استعمال مثل هذا الأمر بشرط أن لا يكون فيه مضرة وأن يكون فيه يعني ترتيب وتنظيم ورضا بين الزوجين والله أعلم. هاتان مسألتان أحببت أن أنبه عليهما. أما حديث أنس خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنه عليه الصلاة والسلام كان يطوف على نسائه بغسل واحد، وهذا من آيات الله عز وجل ومن القوة التي أعطاها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه كان يجامع نساءه في ليلة واحدة، أنه كان يجامع نساءه في ليلة واحدة. وقد عقد على هذا الإمام القاضي عياض إمام المالكية في زمانه رحمه الله في كتابه الشفاء بتعريف حقوق المصطفى فصلا في هذا، وقال إن مما يمتدح به الرجل أن يكون عنده قوة وأن تكون عنده يعني قدرة أن يأتي نساءه. لا شك أننا نحن لا يجوز أن يجمع الرجل في عصمته أكثر من أربع نسوة، فكل إنسان كون يجمع يعني يجامع أربع نساء له في ليلة واحدة أو في نهار واحد، يعني لا ليس هناك صلاة أو شيء وجامع هذه ثم هذه ثم هذه ثم هذه، نعم لا حرج في ذلك، وقد صنع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه من القدرة التي آتاه الله إياه. وهذا الحديث كما قلنا مخرج في الصحيحين واللفظ لمسلم، وجاء في رواية وجاء في رواية عند البخاري من حديث أنس رضي الله عنه قال: كنا نتحدث أنه يعني صلى الله عليه وسلم أعطي قوة 30، أعطي قوة 30، وعند أبي يعلى أعطي قوة 40 رجلا. ولا شك ما قلت هذا مما يمتدح به الرجل، وهذا من آيات الله سبحانه وتعالى، ومما جعلها في رسوله صلى الله عليه وسلم هذه القوة. يضاف إلى هذا أيها الإخوة ما قاله الشراح وأهل العلم أنه صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في صحيح مسلم من حديث أبي سعيد الخدري أنه قال: إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ. جاء في هذا حكم، قيل إنه أنشط للعود، وقد جاء في بعض الروايات، وجاء أيضا قيل إنه لو كان فيه شيء من الرواسب أو الأشياء كذا يعود بنشاط جديد وبحالة جديدة. قال العلماء: إذا كان هذا مع زوجة واحدة فلا شك أنه مع زوجات كثر أنه ينبغي له أن يغسل ذكره وأنثييه وأن يتوضأ ثم يفعل ذلك. وهذا مع الحديث السابق نقول به كما قال أهل العلم. فلا شك أنه عليه الصلاة والسلام كان ما بين إتيان امرأة وامرأة من نسائه عليه الصلاة والسلام كان يعني يتوضأ ثم يأتي الثانية، يتوضأ ويأتي الثالثة، يتوضأ ويأتي الرابعة، لأنه لا يمكن أن يأتي ومعه أثر من الأولى أو من الثانية أو من الثالثة أو من الرابعة. لا شك قد يكون فيه بلل، قد يكون فيه شيء، قد يكون يعني حتى أنت الآن لو كان إنسان عنده أربع ويريد أن يأتيهن في ليلة واحدة يعني هذا شيء مستقذر، قد يكون فيه مرض أو يكون مما خرج من تلك شيء ويتصل بالثانية أو بالثالثة. فعلى كل حال يقول الشراح: نحن نضم حديث أبي سعيد إلى حديث أنس رضي الله عنه، وهو أنه عليه الصلاة والسلام كان يتوضأ قبل إتيان الثانية ثم الثالثة والرابعة إلى آخر الحديث. وكما قلت إن هذا من القوة، وهو من آيات الله سبحانه وتعالى التي آتاها لرسوله صلى الله عليه وسلم أنه أتى نساءه بغسل واحد. نعم، وأنه يغتسل بعد ذلك الرجل إذا أتى زوجتين أو ثلاثا أو أربعا يغتسل بعد ذلك غسلا واحدا، والله أعلم. نعم، الآن نبدأ بابا جديدا أيها الإخوة، وهو باب الصداق. نعم،
أحسن الله إليكم. قال الإمام الحافظ رحمه الله: باب الصداق. عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أعتق صفية وجعل إتقها صداقها، متفق عليه.
الحمد لله أيها الإخوة الأكارم، هذا باب عظيم يعقده المحدثون والفقهاء رحمهم الله تعالى، والمفسرون أيضا تكلموا عنه. فالصداق أيها الإخوة كما قال أهل العلم هو ما يدفع للمرأة، هو ما يدفع للمرأة مقابل استمتاع الرجل بها وقضاء وطره منها وغير ذلك. ما يدفع للمرأة مقابل استمتاع الرجل بها وقضاء وطره منها وغير ذلك، يعني من ما يكون بينهما بعد ذلك. والله جل وعلا قد أبانه وأوضحه، قال جل وعلا: أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين، يعني أن تدفع مالك، هذا هو المهر، هذا هو الصداق. وقال جل وعلا: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. وانظر يا رعاك الله كيف أن الله جل وعلا سمى الصداقة نحلة. نحلة يعني بمعنى العطية التي يتلذذ بها ويستمتع بها. فعلى هذا ولا شك أن الصداقة هو للمرأة. قالوا: لما سمي صداقا؟ لا، ذكر اللغويون له عدة يعني حكم، يسمى صداقا ومهرا وأجرة وغير ذلك. لكن لماذا سمي صداقا؟ قالوا: لأنه يدل على صدق يعني رغبة الزوج في هذه المرأة، وهذا فرق بينه وبين السفاح، نسأل الله السلامة والعافية. السفاح نعم قد يكون فيه مال، قد يكون فيه مصالح، قد يكون بلا شيء، لكن الصداق واجب لا بد منه، سواء إن سمي فالحمد لله، إن لم يسمى يعني لم يذكر فإنها تعطى ما يعطى مثيلاتها من النساء، تعطى ما يعطى مثيلاتها من النساء. وقال أهل العلم إن الصداقة لا حد لأقله ولا لأكثره، الله جل وعلا قال وآتيتم إحداهن قنطارا، القنطار هو المال الكثير، وقد يكون قليلا كما سيأتينا في حديث علي رضي الله عنه قال أعطها شيئا يعني فاطمة، وقال في حديث الواهبة قال في قصة ذاك الرجل قال التمس ولو خاتما من حديد، فلا حد لأقله ولا لأكثره، وإن كان ولا شك يرغب في تقليل المهور وعدم التكاليف، لأن الحقيقة الإكثار منها يعني ينفر الشباب من الزواج، ويعني تكثر العنوسة، ويعني تقل الرغبة في هذا الأمر، ويتحمل الناس ديونا باهظة، فلا شك الإسلام يرغب، وأبرك النساء أيسرهن مؤونة كما قال عليه الصلاة والسلام كما سيأتينا. فهذا هو الأصل، هو الترغيب والحث على التيسير وعدم المغالاة، وسنقرأ إن شاء الله كيف كانت مهور أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكيف كانت مهور بناته رضي الله عن الجميع. فعلى كل حال هذا هو الأصل، الترغيب، لا أن أيضا يهضم حق المرأة جدا. تجد بعض الناس الآن خبر أن رجلا زوج ابنته بريال واحد أو بنصف ريال، هذا غلط، يعني هو كون أنه صداق احنا ما نقول لا، لكن حقيقة هذا فيه هضم لحق المرأة، وكونه يقال أن هذا الشاب مغنم حافظ القرآن ومع الشهادات وهو مكسب لنا نحن أيتها الأسرة، هذا مكسب لك أنت ومن معك، لكن البنت لها حق في المهر، فكونها تقنع ويقال لها احمد الله هذا أفضل شاب وأحسن رجل، يكفي أن يعطينا ريال الله يعني ما شاء الله بركة، هذا كلام غير صحيح، هذا كلام غير صحيح. المهر فيه إعزاز للمرأة، الصداق فيه إكرام لها. أنا لا أقول إن العقد باطل، العقد صحيح، وبعض أهل العلم على كل حال يبطله ولا يجيزه، لكن نحن نقول لو أخذنا بمن يقول إن العقد صحيح هذا فيه هضم لحق المرأة، وكونها في المستقبل والله فلانة زوجت بريال أو بعشر ريال، كيف هذا الحقيقة تنزيل من منزلتها ومن قدرها ومن مكانتها. أنت لا تنظر لليوم هذا أنك أنت والأسرة فرحتم بهذا الشاب أو بهذا الرجل وما شاء الله المهم جاءكم، لا يا أخي، أنت انظر للمستقبل، البنت تكبر وبتكون لها صويحبات وبيجي لها أسرة، هذه فلانة التي نكحت بنصف ريال أو بنت، لا هذا الحقيقة لا يصح ولا يجوز. لو قبل في تلك الحالة فرحا بهذا الزوج أو لظروف معينة فإن هذا هضم لحقها، وسيأتي يوم من الأيام تندب وتتكلم لما زوجت بهذا الشيء، وغيرها والله الحمد زوج يعني بما هو يعني يستحقه مثيلاتها. فأنا أقول أيها الإخوة لا أقول، وإنما بكلام الله وبهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، المهر الصداق حق للمرأة، لا يجوز التهاون فيه ابتداء ولا التساهل فيه، كما أنه أيضا لا يجوز التعدي عليه. وإن كنا نسمع سماعا ونسأل الله لا يكون إن شاء الله حقيقة من يتعدى على مهر ابنته على مهر أخته ويتقاسمون، هذا فعل غير صحيح ولا يجوز. والله جل وعلا قال فإن طبنا يعني إذا طابت نفوسهم، فإن طبنا لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. إذا طابت جاء بعدين هي أعطت زوجها قالت يا فلان بقي من المهر 10,000 ريال تفضل سدد بها دينا أو أجارا أو كذا، طيب تعطي أباها، تعطي أخاها، تعطي أمها، لا حرج في ذلك، لكن قبل لا يجوز، لا يجوز أيها الإخوة، هذا حقها ولا يجوز التعدي عليه. ونحن ولا شك والخطبة في الجمع والمحاضرات دائما تحث ويحثون على التيسير والتقليل وعدم المغالاة. هي المسألة ليست بيع وشراء، هي ما هي البنت هذه أو الأخت هي بيع وشراء، ادفع التي يدفع لها غالي يعني غالية والأقل يعني قليلة، لا، هي المسألة إكرام وإجلال وإحقاق لهذه المرأة، أعطتك أيها الرجل أعز ما تملك وهو فرجها، فأنت لا بد الحق، وأعطتك حياتها وأعطتك مستقبلها وما عندها، فأنت أيضا لابد أن تكرمها بدءا من المهر ثم النفقة وما بعد ذلك من الأحكام التي ترتبط بها. فعلى كل حال الأصل في الصداق أيها الإخوة أن يكون مالا، هذا هو الأصل، الأصل أن يكون مالا، لكن يجوز أن يكون عقارا، أرضا، يجوز أن يكون ملابس، يجوز أن يكون عتقا كما سنقرأ الآن في قصة صفية رضي الله عنها، قد يكون تعليما للقرآن أو تعليما لإحدى الصناعات الخياطة مثلا، الطبخ أو غير ذلك، لا حرج في ذلك، المهم لا بد أن يكون لها مهر وصداق، هذا واجب، إن لم يسمى فإنها تعطى ما يعطى مثيلاتها. بعد هذه المقدمة اليسيرة أقول حديث أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أعتق صفية، صفية رضي الله عنها هي صفية بنت حيي ابن أخطب، ينتهي نسبها إلى هارون، فهي ابنة نبي وعمها نبي وهو موسى عليه السلام، وهي زوجة نبي، زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أصحابه خيبر في السنة السابعة وقعت، لا يعني هي كانت من ضمن السبي، زوجها قتل، زوجها قيل سلام وقيل كنانة ابن أبي الحقيق، وكان رجلا جبارا باطشا، قتل في من قتل وسبيت هي مع السبي. المهم في قصة طويلة ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأنها لا تنبغي إلا لك، فطلبها صلى الله عليه وسلم فكانت من قسمه، فعرض عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام عرضا بلا إجبار فأسلمت رضي الله عنها، ثم إنه عليه الصلاة والسلام عرض عليها أن يعتقها وأن يجعل عتقها صداقها، أن يكون هذا هو الصداق، ورضيت بذلك رضي الله عنها وأرضاها، فاستبرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم بحيضة، لأن المرأة المسبية تستبرأ بحيضة، ثم بعد ذلك عقد عليها عليه الصلاة والسلام، عقد عليها عليه الصلاة والسلام لما طهرت، وهيأتها له أم سليم رضي الله عنه، وبنى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك وأولم لها، وكانت وليمته يسيرة، أمر أنس رضي الله عنه بالأنطاع فبسطت يعني الجلود، ووضع عليها التمر والحيس من الأقط وغيره، فهكذا كانت وليمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الناس لما أصبحوا قالوا، يعني اختلف بعضهم، هل هي أمه أم هي زوجة؟ قالوا إن كانت تمشي على الأرض مع الناس مع فهي أمه، وإن أركبها رسول الله صلى الله عليه وسلم وحجبها عن الناس فهي زوجة، وبالفعل عليه الصلاة والسلام وضع ركبته الشريفة عليه الصلاة والسلام، بعض الروايات فخذه فصعدت عليها أو وضعت ركبتها، وجاء بعض الروايات رجلها حتى وضعها في الهودج، يعني حجبها صلى الله عليه وسلم عن الناس، فعلم بذلك أنها زوجته. بعد ذلك قدم بها المدينة وبقيت شهرا، ثم بنى لها حجرة مع الحجرات التي كانت له عليه الصلاة والسلام، وكان من فضل الله سبحانه وتعالى أن تزوجها، في ذلك حكم ومصالح، قال أهل العلم أولا فيه إكرام لها، لأنها يعني امرأة شريفة ولها مقام ولها منزلة. الأمر الثاني أن في هذا أيضا فيه تطيب لقومها من اليهود، من كان منهم في رغبة في الإسلام وفي عودة للدين فالحمد لله، هذا أيضا مجال آخر. الأمر الثالث ذكروا أن كأنه فيها جمال وكان فيها شرف، وأنها لا تليق إلا برسول الله صلى الله عليه وسلم، فعليه الصلاة والسلام ليس مجرد أنه ضمها كأمه بل أكرمها عليه الصلاة والسلام. وفي هذا أنه يجوز للرجل الشريف أن يتزوج من كانت أمة في الأصل، من كانت أمة في الأصل، فعليه الصلاة والسلام تزوجها وهي كانت أمة في الأصل، لكنه عليه الصلاة والسلام رعى في ذلك حكما ومصالح. ولما كان مع عليه الصلاة والسلام في إحدى الليالي وجد في خدها وفي بعض الروايات في صفحة عنقها ضربة، فسألها عليه الصلاة والسلام فأخبرته أنها لما كانت مع زوجها كنانة وقيل سلام ابن أبي الحقيق وكان رجلا باطشا جبارا، ذكرت له أنه رأت رؤيا أن قمرا نزل أو سقط في حجرها، وجاء في بعض الروايات أن قمرا من يثرب يعني من المدينة قبل أن تسمى المدينة سقط في حجرها، فضربها تلك الضربة، قال أو تودين أو تكونين عند ملك يثرب، يعني يقصد رسول الله صلى الله عليه وسلم. على كل حال هو علم بهذا، يعني نما أو وقع في قلبه هذا، كان صلى الله عليه وسلم يجلها ويكرمها، ولما جاءت إليه باكية يوما تشكو إليه ما قالته حفصة وعائشة رضي الله عنهم جميعا، لأنهم كانوا يغارون يعني من جمالها ومن منزلتها عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه الغيرة موجودة عند النساء، قالوا نحن تزوجنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من يعني أبناء أصحابه، يعني نحن بنات أصحابه، هذه بنت الصديق وهذه بنت عمر، يعني بنت الشيخين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا يكفيك أنك بنت نبي وعمك نبي وتحت نبي، يعني جمع الله لك ثلاثة أمور، أبوك نبي يعني السلسلة إلى هارون، وعمك موسى، وأنك تحتي، يعني ثلاثة أمور، فأكرمها الله عز وجل بذلك، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم عتقها صداقها، توفيت رضي الله عنها في سنة 50 من الهجرة، ودفنت بالبقيع، ودفنت بالبقيع رضي الله عنها وأرضها. نعم، الكلام في سيرتها عطرة، وأنا أنصح الأخوات الفضليات اللائي يسمعن الدرس ويتابعنا وأن يراجعن سيرتها وسيرة أمهات المؤمنين رضي الله عنهن أجمعين، وسير أيضا بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهن وبقية الصحابيات رضي الله عن الجميع. نعم، حديث أبي سلمة.
صلى الله إليكم. قال الإمام الحافظ رحمه الله: وعن أبي سلمة ابن عبد الرحمن أنه قال: سألت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كم كان صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت: كان صداقه لأزواجه 12 أوقية ونشا. قالت: أتدري ما نش؟ قال: قلت لا. قالت: نصف أوقية، فتلك 500 درهم، فهذا صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم لأزواجه. رواه مسلم.
الحمد لله. أيها الإخوة الأكارم، هذا حديث أبي سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف، أبوه عبد الرحمن بن عوف أحد العشرة المبشرين بالجنة. أبو سلمة اختلف في اسمه، قيل عبد الله وقيل عبد الرحمن، والراجح أن اسمه كنيته، يعني هو اسم أبو سلمة هو كنيته، وعائشة رضي الله عنها هي خالته من الرضاعة، هي خالته من الرضاعة، وهو سيد من سادات المدينة. وتذكرون لما تكلمنا يوما عن فقهاء المدينة السبعة عده بعض أهل العلم أنه من فقهاء المدينة السبعة، وكان قاضيا عليها، وهو من الأئمة الأعلام ومن المحدثين المشهورين رحمهم الله. قال الزهري رحمه الله تعالى: أخذت العلم من 4 بحور من بحور قريش في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يقول هناك 4 علماء من بحور قريش في العلم، وهم قال سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير وأبو سلمة بن عبد الرحمن وعبيد الله بن عبد الله بن مسعود. هؤلاء أربعة بحور في العلم. أيها الإخوة، يجب أن نحفظ هذه الأسماء، يجب أن نعرف هؤلاء الأئمة الفضلاء الذين عاشوا في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو في غيرها، في أي مكان في العالم. لكن نحن نتكلم الآن، نحن في رحاب هذا المسجد المبارك ونتنقل في نواحي طابة الطيبة المدينة المأرز على ساكنها أفضل الصلاة وأزكى التسليم. هذا يعني هذا مقام شريف، لازم أن تعرف العلماء، تعرف مقامات هذا المسجد المبارك. أقول منهم أبو سلمة ابن عبد الرحمن، سأل عائشة رضي الله عنها وهي خالته، وأثنى عليه كما جاء عن الإمام مالك بن أنس، لأنه قال هذا سيد من سادات التابعين رحمهم الله تعالى جميعا. فأبو سلمة بن عبد الرحمن قال: سألت زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي عائشة، قال: كم كان صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: كان صداقه لأزواجه 12 أوقية ونشا. قال: ومن نش؟ قال: قلت نصف أوقية فتلك 500 درهم. يعني كان صداقة عليه الصلاة والسلام الذي دفع لأزواجه كل واحدة 500 درهم فقط. وجاء في رواية أخرى أنه كان يأخذ لبناته 400 درهم. شوف يعني هو يدفع كثير عليه الصلاة والسلام، كان يدفع 500 درهم، ولبناته كان يطلب أقل، ما هو أقل؟ 400 درهم. قال العلماء: وكلام عائشة رضي الله عنها محمول على الغالب، وإلا فإن في قصة أم حبيبة بنت أبي سفيان قد دفع مهرها من هو؟ النجاشي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خطبها وعقد عليها وهي هناك، وقد دفع لها النجاشي ملك الحبشة، دفع لها 3000، وجاء في بعض الروايات 400 درهم، 400 درهم ذهب. هذا يدل على أن دفع مبلغا كثيرا. وأيضا جعل صلى الله عليه وسلم كما في قصة صفية الآن التي معنا السابقة، أنه جعل عتقها صدقة. فكلام عائشة رضي الله عنها هنا محمول على الغالب والأكثر، الأكثر هو هكذا 500 درهم، هذه هي مهور أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان عمر رضي الله عنه يقول: لو كانت يعني المهور مكرمة وكذا وكذا لكان أولى بذلك نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم وبناته. وإنما المقصود إكرام المرأة، إجلالها، تقديرها، لا أن تكون مسألة بيع وشراء ومغالات في المهور وإلى غير ذلك مما يحسبه بعض الناس هداهم الله. إذن هذا هو حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن رحمه الله تعالى. لعلنا نتوقف عند هذا الحد، نقرأ إن شاء الله غدا حديث ابن عباس وما بعده في باب الصداق، نأخذ ما يتيسر من الأسئلة. Thank you.